قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني إسحاق بن إبراهيم، حدثنا إسحاق بن إبراهيم والحنظلي، قال أخبرنا أبو عامر العاقدي الملك بن حجاج الملك بن عمرو القيسي ثقة، طيب من مشايخ الإمام أحمد هو، قال حدثنا عبد الله بن جعفر، هل هو شيخ ابن الشيخ علي أبو شيخ أبو علي بن المديني؟ الظاهر فيه مقال لكنه هو بالشواهد. انظر كم في التقريب عبد الله بن جعفر، قد يكون غيره. قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد، هو ابن سعد بن أبي وقاص عامر عمه، وهو ثقة، قال ابن معين ثقة حجة يدل على علو منزلته، عن عامر بن سعد هو ابن أبي وقاص ثقة، وهناك عامر بن سعد البجل الكوفي في هذه الطبقة لم يوثق، هو يعتبر يصلح بالشواهد والمتابعة. قال عن أبيه سعد بن أبي وقاص قال كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده، نعم يلتفت مع التسليم أو قبل أن يسلم، طيب، ويكون بالغ في الالتفات، ما يلتفت بجسمه، يلتفت بعنقه فقط برأسه حتى يرى الذي جواره بياض خده، والتسليم كما سمعتم واجب. أما أبو حنيفة ومن تبعه فلا يرونه واجبا، يجوزون الخروج من الصلاة حتى بناقض من نواقضها، لو أحدث قبل أن يسلم عند الأحناف خرج من الصلاة. طيب سلمكم الله، قولهم فاسد، قولهم مخالف للأدلة، فقد جاء في الحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، هذا الحديث مشهور الحمد لله. أربعة روى لهم مسلم، من أي الطبقات؟ صبحون من السابعة، الثامنة يصلح. هذا صحيح. لا ليس به، البرمكي ليس من هذا، لأنه في الحادي عشر أنزل. ليس به هذا عندنا، إذن هو عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن المسور بن مخرمة، إذن هو هذا صاحبنا من الثامنة، إذن ليس بوالد علي بن المدين. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حارب، ما حال يا أخي زكريا؟ لقاه سنت مركه. قال حدثنا سفيان بن عيينة، وإيش حاله؟ وهو كذلك أرفع من ثقة مركه. عن عمرو بن عبد الملك، من عمرو؟ عمرو بن دينار. نعم، إذا رأيت ابن عيينة عن عمرو فهو ابن دينار. قال أخبرني بذا أبو معبد اسمه نافذ مولى ابن عباس ثقة. طيب، ثم أنكره بعد عن ابن عباس، أنكر الحديث يعني نسي، لكن هذا يعني يدل على أن الراوي إذا كان ثقة وسمع من شيخه الحديث ثم نسي شيخه فلا يضر الحديث، فالحديث صحيح ما دام أنه حدث ونسي. وهذا الحديث دليل لمسألة من حدث بحديث ثم أنكره، أيقبل أم لا؟ فمذهب صاحب الصحيحين أنه يقبل، وهذا يشهد لماذا؟ لهذه المسألة، لأن مسلما أخرج هذا الحديث مع إنكار الشيخ لتلميذه، لأنه يأتي مثلا يحدث ثم يأتي بعد ذلك يقول أنت حدثتني كذا حدث كذا كذا، فيقول لا أنا ما حدثتك، ينسى. فإن الآن يأتي يذاكره مرة بعد يقول ينسى، يقول أنا ما حدثتك، وربما قد يكون حدث في مجلس وهذا التلميذ مش معروف فسمع الحديث. طيب، فسمع الحديث والشيخ ما فطن له ربما فينسى. حد بعضهم ألف رسالة في من حدث ونسي. طيب، الله المستعان. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. وهذا الحديث قد رواه البخاري. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر ومحمد بن يحيى قال حدثنا سفيان بن عيينة هو أرجح في عمرو بن دينار من عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. طيب، فسفيان بن عيينة لازم عمرو بن دينار كثيرا فصار أثبت الناس فيه، وابن جريج يكون بعده. قال رحمه الله حدث عن عمرو بن دينار عن أبي معبد مولى بن عباس أنه سمعه يخبر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا نعرف انقضاء، يعني انتهائهم من الصلاة، انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. قال عمرو فذكرت ذلك لعائل أبي معبد فأنكره وقال لم أحدثك. الله المستعان. لم أحدثك بهذا، قال عمرو وقد أخبرنيه قبل ذلك. فلا يضر هذا الإنكار لأن عمرو بن دينار إمام، عمرو بن دينار إمام فقد حفظ من شيخه وشيخه نسي فلا يضر. هذا التكبير يعني كل واحد إذا قام من الصلاة له أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أقل التكبير ثلاث، وإن زاد على ذلك لا حرج. أما بعض أهل العلم كان يقولون هذا التكبير من البدع رفع الصوت به، لكن هذا الحديث مما يشكل عليهم، يعني هل معنى أنهم جعلوه من البدع إذا كان جماعيا بصوت واحد محتمل، وأما إذا يعني كل واحد كبر وتوافقت الأصوات بدون قصد لا حرج، لا حرج. وإلا ذكر ابن كثير أن هذا قالوا لم يكن معروفا إلا في بني أمية أو في بعض يعني بني أمية كانوا يقولون ذلك. وهذا يدل على أن ابن عباس لم يكن في الصف الأول، كان صغيرا. قيل هذا دليل على أن الصبيان غالبا يكون المتأخرين. طيب، قال رحمه الله تعالى: هذا من الأذكار المستحبة بعد الصلاة. قال: حدثنا محمد بن حاتم هو السمين، قال أخبرنا محمد بن بكر، قال أخبرنا ابن جريج، ها ما اسمه؟ صدوق، هذا البرساني محمد بن بكر البرساني صدوق قد يخطئ. طيب أنا أسأل، هذا ما اسم ابن جريج؟ عبد الملك بن عبد العزيز. قال أخبرني عمرو بن دينار، أيهما أرجح يا جمال، عمرو بن دينار في ابن دينار ابن جريج أم ابن عيينة؟ عيينة. طيب أنت إذن معنا، ما سافرت صنعاء ولا شيء، ونقول استودعك الله التي لا تضع ودائعه. قال رحمه الله: أنا أخبرني عمرو بن دينار أن أبا معبد مولى ابن عباس أخبره أن ابن عباس أخبره أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قال: قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعتهم. الإمام النووي رحمه الله قال: هذا دليل لما قاله بعض السلف أنه يستحب رفع الصوت بالتكبير والذكر عقب المكتوبة، وممن استحبه من المتأخرين ابن حزم الظاهري، ونقل ابن بطال وآخرون أن أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر. انظر كيف اتفقوا على عدم الاستحباب، على عدم رفع الصوت بالذكر والتكبير. وحمل الشافعي رحمه الله تعالى هذا الحديث على أنه جهر وقتا يسيرا، لكن ما في دليل على هذا التقييد، يعني يحتاج برهان أقوى حتى يعلمهم صفة الذكر. طيب، هذا قول الإمام الشافعي رحمه الله. فنقول للصوفية الذين يدعون أنهم أتبع الإمام الشافعي: هذا إمامكم في زعمكم ينكر عليكم هذا الصوت، يعني الصوت الجماعي بآية الكرسي، والصوت الجماعي بالتهليل، والصوت الجماعي يعني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التراويح وغيرها. فإما أن تقول الإمام الشافعي أخطأ، وإما أن تقول أنتم أخطأتم وابتدعتم. صحيح، فالإمام الشافعي رحمه الله ينكر جميع رفع الصوت سواء كان بالتكبير أو بغيره. التكبير نقول قد يجوز أو يستحب على هذا الحديث، وأما الذكر الآخر لا يرفع به الصوت. طيب، جمعا بين الأدلة، فنوافق الشافعي في غير التكبير، نحن نوافق الشافعي رحمه الله ومن جرى مجراه في غير التكبير أنه لا يستحب، بل هذا من البدع الكيفية، هذا ابتداع في الكيفية، وهو إحداث الكيفية التي لم يعملها الصحابة ولا النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذكر الجماعي ورفع الصوت، جمعوا بين مشكلتين. نعم أيوة، هو هذا في الكيفية. قلنا هل الذكر مشروع؟ قراءة الفاتحة، قراءة آية الكرسي مستحب بعد الصلوات المكتوبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين دخول الجنة إلا الموت، زاد الطبراني وقل هو الله أحد. هذا الحديث صحيح شيخنا الوازعي رحمه الله. طيب، فأيضا الذكر الذي هو سبحان الله سبحان الله كان أيضا يقال سرا، ويستحب أيضا قراءة سورة المعوذتين. قال حتى يعلمهم صفة الذكر لا أنهم جهروا دائما. قال فأختاروا للإمام والمأموم أن يذكر الله تعالى بعد الفراغ من الصلاة ويخفيان ذلك إلا أن يكون إماما يريد أن يتعلم منه فيجهر حتى يعلم أو يعلم أنه قد تعلم منه، ثم يسر وحمل الحديث على هذا. وقوله كنت أعلم إذا انصرفوا ظاهره أنه لم يكن يحضر الصلاة في الجماعة في بعض الأوقات لصغره. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام توفي وهو مقارب للاحتلام، ابن عباس مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن قد بلغ رشده، ولكن كان غلاما ذكيا فيه بركة وخير سبحان الله. نعم الناس بحمد الله هذه الأيام صاروا يتعلمون من ناحية أنهم يقرؤون ويكتبون، وبعد ذلك أنت الإشكال على هؤلاء، مش مسألة تعليم، الناس قد حفظوا، صار المؤتم قد يسابق الإمام، عاش وقت تعليم ولا تحفظ. الشيء الثاني، لو قلت لهم لا تفعلوا هذا قالوا أنت تخالف السنة. شوف أنت عن المخطئ، لو قلت لهم هذا ليس مشروع رفع الصوت قالوا أنت مبتدع، أنت الضال، أنت جئت وهابي، المهم يقلب عليك الأمر، فما هم معترفين أصلا بالخطأ. يعني هم ما هم حول تعليم، صيروها سنة، ولو جئت تحاججهم قالوا نعلم الناس. طيب أنتم ليش تنكرون على من أثر؟ وأيضا الآن جاءوا بدعة جديدة وهو رفع الصوت بالدعاء، والآخر يأمن، وهكذا جاءوا بدع أخرى، قراءة الفاتحة على نية طالبها، قراءة الفاتحة بنية الشفاء، قراءة الفاتحة للأموات. المهم يأتون لك بعد الصلوات بأشياء كثيرة ما أنزل الله بها من سلطان. فلو قلت لهم ما هو الدليل قالوا بس هذا أنت وهابي حقيقة، وربما خجلوك لأن المسجد أكثره أتباعه، لما تنكر عليهم يخجلونك ويقولون أنت عدو رسول الله. استغفر الله، صحيح يأتوا لك بالغرائب. قاربت، ناهزت بمعنى قاربت. أيضا فيه من التشويش على على من بقي عليه صلاة، تشويش أيضا رفع الصوت فيه تشويش على من يصلي السنة، تشويش على من أيضا يسبح ساكتا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن فيؤذي بعضكم بعضا. طيب، هذا رفع الصوت فيه يعني كما يقال مضرة، مضرة على من بقي عليه صلاة، وعلى من يصلي السنة، وعلى من يذكر في نفسه. وأما مسألة يكبر ثلاثا، هذا ما فيه إزعاج كبير إن شاء الله، لأنه يكبر ثلاثا أو خمسا ثم يسكت. أحسنت، بعضهم هم يذهب للخشوع أو التدبر للذكر، لأن همه هو موافقة الصوت الجماعي. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا هارون بن سعيد، هو الأيلي، ثقة وأرفع. قال: وحرملة بن يحيى. قال هارون: حدثنا وقال حرملة أخبرنا ابن وهب. قال: أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب ومحمد بن مسلم. قال: حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند امرأة من اليهود وهي تقول: هل شعرت أنكم تفتنون في القبور؟ شعرت، هل علمت يعني أنكم تفتنون في القبور؟ قالت: فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما تفتن يهود. قالت عائشة: فلبثنا ليالي. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ قالت عائشة: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يستعيذ من عذاب القبر. هذا معنى تفتنون، تختبرون وتسألون، لأن الفتنة بمعنى الاختبار. فالمسلمون يسألون عن دينهم، كما جاء في الحديث الآخر: إذا وضع العبد في قبره جاءه ملكان فيقعدان فيقولان له: من ربك؟ ومن الرجل الذي بعث فيكم؟ وما دينك؟ فأما المؤمن فيقول: ربي الله، ثبته الله. وأما يقول: ربي الله وديني الإسلام وهذا رسول الله، فيقال: نم صالحا. ثم يقال للمنافق أو الفاجر: ما دينك؟ أو من ربك؟ ومن الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيضرب بمرزبة من حديد في رأسه، قال له: لا درت ولا تليت، لا درت بالجواب ولا اتبعت من يدري، ما اتبعت الأنبياء. يضرب بمرزبة من حديد في رأسه، يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين، ولو سمعوها لصعقوا. نسأل الله العافية. هذا الذي يفتتن في قبره، وجاء في حديث أسماء: تفتنون في قبوركم كفتنة المسيح الدجال أو قريبا من ذلك. يعني يمر على الإنسان وقت محرج، نسأل الله العافية. إلا المجاهد والمرابط في سبيل الله لا يمتحن، يرفع عنه هذا الابتلاء وهذه الفتنة، لأنه قد اختبر في الدنيا، اختبر في الدنيا أنه تحت ظلال السيف أو تحت الدبابة والمدفعية، ولا يبالي، ثابت على دين التوحيد: لا إله إلا الله، رضي الله، محمد رسول الله. فيجازيه الله أن يرفع عنه هذا الامتحان في قبره. كفاف بارقة السيوف، يعني فتنة أي اختبار. حقا إن هذا محنة عظيمة، الله المستعان. وبعض الشباب الآن سبحان الله يسجن ويضرب ضربا مبرعا ويهدد بالقتل، ولا يعني يتزعزع عن دينه، يثبت ثبوت الجبال، سبحان الله. نعم جاءت رواية لا يجد ألم القتل الرمح إلا كلقس كلسعة يعني الذرة أو النملة. اليهودية هذا من دينهم، دليل على أن الأنبياء عند يعني من عقائدهم الإيمان بعذاب القبر وفتنة القبر، وجاء ديننا موافقا. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر أولا ما كان قد أنزل عليه الوحي، ثم بعد ذلك كان يأمر الناس بالاستعاذة ويستعذ بالعذاب من عذاب القبر. هذا أحسن قل من الباطنية والخوارج والمعتزلة، ينكرون عذاب القبر وينكرون فتنة القبر، وقد جاءت أحاديث متكاثرة في إثبات عذاب القبر ونعيمه. وهذا الذي يمتحن الموتى في القبر ملكان يسمى نكير ومنكر، نسأل الله العافية. قال ما حكم الذي يسلم قبل الإمام، هل صلاته صحيحة أم باطلة؟ إذا سلم بضرورة مثل أن ينوي أن عنده مشكلة عظمى لا يستطيع يتأخر وسلم قبل الإمام وأرى ونوى الانفصال منه يرجع، أما إذا تعمد المخالفة للإمام وسلم فهو آثم ويخشى على صلاته من البطلان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تنصرفوا قبله، يعني قال فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا سجد فاسجدوا، قال ولا تنصرفوا قبله